الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 800، وهو 16 من صحيح الإمام البخاري، وهو 16 من كتاب المغازي. قال رحمه الله: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه الصنعاني. عندنا الآن عبد الرزاق الصنعاني ومعمر اليمني نزيل، لأن وإلا هو ليس من اليمن. عن همام بن منبه الأبناوي يمني، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يمني، فالسند مسلسل باليمنيين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، يقتل النبي أو يقتله نبي. ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها، وهي من سكب من ضربة ابن قائمة قمئة، وجحشت ركبته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسيف 70 ضربة، وقاه الله شرها كلها. وهذا مرسل قوي، واحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها والمبالغة في الكثرة، يعني أرادوا قتله إلا أن الله سلمه، وإلا أرادوا قتله حتى الشيطان يعني فرح أنه قتل من كثرة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. صاح الشيطان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، فالحمد لله الذي خيب الشيطان الأكبر وخيب الشياطين التي تحته، فهكذا هو خائب في كل زمن. استبشروا والله أن الشيطان خائب في كل زمن، خائب منذ عصى الله عز وجل بعدم السجود لآدم. فنسأل الله أن يخيب المبطلين جميعا. وبالسند المتصل حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، هناك في القطان، قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بوجه الله سبحانه وتعالى، تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء السميع البصير. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسكب الماء بما دوي. قال: كانت فاطمة رضي الله عنها عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. هذا من الإسعافات المفيدة التي يحتاج الإنسان أن يتعلمها. لابد ابتداء إذا كان عندك جريح أن تسعى في وقف نزيف الدم، لأنه إذا استمر الدم في النزيف سيموت ويلحقه الضرر. فما زال الدم في الجسم يرجى له العافية إن شاء الله، وإذا عدم الدم من الجسم مات الإنسان. فسبحان الخالق كيف جعل هذا الإنسان يعيش على الدم. ولذلك الأغذية إنما تأتي على الجسم بالدورة الدموية، وإلا الطعام يدخل المعدة طعام، ما يذهب إلى الدماغ طعام، إنما تمتص المعدة منه الطيب المفيد، ثم يخرج ما لا فائدة فيه، ثم تمتص الأجزاء ما يفيد منه ومؤدية به إلى الدورة الدموية. وبعد ذلك القلب يقوم بضخه إلى جميع الأجزاء إلى كل مكان. ولذلك إذا شعرت بتنمل وهو ما يسأل عنه أصحاب السكر دائما، أول ما يدخل عند الطبيب يقول له هل تجد تنمل، معناه أن الدورة الدموية لا تصل إلى الطرف بكذا. ولذلك كثيرا ما يصاب أمراض أصحاب مرض السكر بالغرغرينة، يعني إذا ماتت هذا الإصبع يحتاج أن يقصها من هنا وإلا تتتابع، حتى ربما يقص الرجل كاملة بسبب نقص في وصول الدورة الدموية. والجلطات يلحقه بسبب زيادة في ضخ الدم أحيانا، وربما يتجلط الدم حتى يسد المسام، مسام الشعيرات أو مسام الأوردة أو مسام التي يمشي فيها، فيلحق الإنسان الجلطة وربما الذبحة وغير ذلك. فشأن الدم شأن عجيب، سبحان الذي خلقه وصرفه على ما يريد. وهو أنواع كثيرة، مع كل دم يصلح للإنسان هذا، كل إنسان له نوع من الدم، كل إنسان له نوع من الدم. بل من عجيب قدرة الله عز وجل أن الدم فيه عامل يسمونه وراثيا عامل رايسس، ما أدري ما اسمه بلغتنا العربية، المهم هكذا درسناه، اسمه عامل رايسس. هذا العامل إذا اختلف في المرأة والرجل في الغالب يكون أحد الأطفال مشوها، فإلا في حالة واحدة توصل إليها الطب فضل الله عز وجل، أنه إذا اختلف العامل الرايسس ولم يكن قد تم الكشف قبل الزواج، أما في السعودية لا يمكن أن يقع الزواج إلا بعد الكشف، بعد الكشف يقرر هل تتزوج من هذه البنت أم لا يتزوج. لكن مثلا عندنا هنا ما ننظر إلى هذه المسألة، يذهبون إلى المستشفى، لابد أن تضرب لها إبرة بعد الولادة في غضون 72 ساعة. إذا ضربت لها هذه الإبرة الجنين القادم إن شاء الله مأمون من هذه الجهة، من جهة التغير العامل. أما إذا لم تضرب لها هذه الإبرة في الغالب، فالأمر لله لكن جعل الله عز وجل هذا الأمر يحدث، في الغالب أنه يلحق الجنين تشوه أو شيء من ذلك. ولذلك حتى الإبرة غالية جدا إلا أن يقوم بها المستشفيات الحكومية، وأحيانا إذا وضعت المرأة في الغيظة يحتاجون أن يرسلوها من المكلة لأنها ما توجد في كثير من الصيدليات في الغيظة. فهكذا، فسبحان الخالق المتصرف في هذا العبد على الوجه الذي يريد. وأيضا الدم فيه كريات حمراء وكريات بيضاء، هذه الجروح التي تظهر ويظهر فيها القيح، هذا الكريات البيضاء تدافع عن الجسم من الميكروبات حتى يقيه الله عز وجل وصول الميكروبات إلى الأماكن الحساسة وتلف العضو الذي فيه الجرح. فسبحان الله. وإذا قلت الصفائح في الدم بسبب الحمى الإنسان ربما عاد يستطيع رفع يده، والله تكون كأنك ثلجة ما تستطيع ترفع يدك وهو من قلة الصفائح. ولذلك هذا الحميات الأخيرة ما يسموها بالحمى الفيروسية وما إليها تسبب ضعف الصفائح في البدن في الجسم في الدم، فخلاص الإنسان ما يجد الغذاء. حتى هؤلاء الذين يصابون مساكين بالفشل الكلوي خلاص ما عاد يستطيع، الكلية هي تصفي الدم وتنقيه مما يدخل فيه من الأملاح واليوريا وأشياء مثل هذه، ولذلك يضطر إلى غسيل في كل أسبوع مرتين، يخرج منه الدم جميعه أو جميعه، ثم يعاد إليه مغسولا، وهكذا. سبحان الله، الكلية هذه يذكر الأطباء أن فيها أكثر من 1,000,000 مصنع، 1,000,000 وظيفة. انظر الآن المصاب بالفشل الكلوي، أجهزة عنده منها هنا ومنها هنا، ويتعبون وينصبون، ويستطيع يومين فقط يتحمل ثم يرجع إليهم. وأنت بفضل الله عز وجل جعل لك كلية تعيش بها 50 سنة، 100 سنة، 70 سنة، 80 سنة، وربما لا تشكر الله عليها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبهذه النعم تعلم معنى حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. فلو أراد الله عز وجل أن يقاصص بين أعمال العباد وبين عظيم نعمه عليهم ما كانت أعمال العباد شيئا أمام هذه النعم، لكن لله الحمد والمنة. والدم إذا كثر أيضا يضر الجسم، ولذلك يفصد أو يحجم الإنسان ويستفيد من خروجه. وربما الشيخ محمد أعلم مني في باب الطب، ليلة من الليالي أعطى لهم محاضرة في الدم، لعل الله يجعل فيها بركة. قال رحمه الله بالسند المتصل، أو قال فقطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. البيضة هي الخوذة الآن. مرة قلت يا رب إني عائد للغيضة، يا رب فاجعلها لنا كبيضة، فبعض الأخوة تعجب إيش معنى بيضة، يظنها بيضة الدجاجة. لا، البيضة عند العرب عم، البيضة المكان الآمن. قال من سنة المتصل حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد. لماذا سمي بالنبيل؟ عندك يا ياسين؟ قال تاب معنا هنا عم، كان عند شيخه ابن جريج، فجاء الفيل فقام الناس ينظرون الفيل، فقال له لماذا لم تقم معهم؟ قال جئت لأسمع الحديث ولم أتي لأنظر الفيل. قال إذن أنت نبيل. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، ما حال أبيه يا أبا عثمان؟ ضعيف. الولد ثقة والأب ضعيف. عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عتاب الله له لما دعا عليهم. وكيف بنا نحن ما أصبنا بشيء من هذا، وربما تنفطر قلوبنا من الغيظ والشدة والحنق والضيقة. قال رحمه الله باب الذين استجابوا لله والرسول بالسند المتصل حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية. ما اسمه يا سالم؟ أبا سالم أبو معاوية. لا، ما تعرف اسمه كم لك عندنا ولا قد حفظت اسمه. محمد، قال محمد بن حازم، أصاب في الأولى وأخطأ في الثانية. محمد بن خازم الضرير. أتدري أن هذا محمد بن خازم الضرير غسل له هارون الرشيد يده؟ هارون الرشيد الذي كان خليفة للمسلمين من الهند والسند شرقا إلى إلى المغرب، ما بقيت إلا الأندلس كانت مع عبد الرحمن الداخل رحم الله الجميع. ومع ذلك أغسل لأبي معاوية الضرير يده. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في أثره في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. هذه غزوة حمراء الأسد. ثم إنه علم بمسير المشركين إلى مكة فكفى الله المؤمنين القتال. قال: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. الآن بعض الناس ربما إذا أمرته بأمر ثم أمرته بالآخر يقول لك: انظر غيري، أنا يكفي الأمر الأول، انظروا إلى هؤلاء فيهم الجراحات، فيهم المصاب العظيم. ومع ذلك ينتدبهم، قاموا مسرعين. باب من قتل من المسلمين يوم أحد: منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والد حذيفة وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرد، وأما اليمان وهو والد حذيفة فتقدم في آخر باب إذا هم الطائفتان. وأما النضر بن أنس فكذا وقع لأبي ذر عند عن شيوخه، وكذا وقع عند النسفي، وهو خطأ، والصواب ما وقع عند الباقين أنس بن النضر، وقد تقدم ذكره في أوائل الغزو على الصواب. فأما النضر بن أنس فهو ولده، وكان إذ ذاك صغيرا وعاش بعد ذلك زمنا. وقد تقدم في هذه الأبواب من استشهد بها: عبد الله بن عمرو والد جابر، ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرماة، وسعد بن الزبير، ومالك بن سنان والد أبي سعيد، وأوس بن ثابت أخو حسان، وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكة، وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق، وعمر بن الجموح. ولكل من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معون 70، ويوم اليمامة 70، عدد كبير كلهم شهداء، ما بالك بالجرحى. قال: وكان بئر معون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي، كان له مذهب ثم اندثر، عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد لكثرتهم. من أين يأتوا بالكفنات ومن أين يأتوا بالقبور؟ يعني انظر إلى 70 ميت والناس في جراحات وفي حرب وفي ترب. فلذلك رأوا أن يجمعوا بين الرجلين والثلاثة في القبر، وهذا من رحمة الله بهم. الآن لو معك قبر هنا تحتاج تحفره في ساعات، ويحفرونه بهذا الدريل مدري الشيوة مدري ايش يسمونه، عاد يحتاج إلى وقت، فكيف 70؟ والله يا أخوة، لما وقعت هجمة البراقة وقتل في ذلك اليوم عدد أظن فوق 23، يعني تعب الناس، تعب الناس، كيف يقبرون 23 واحد في حملهم؟ يعني الحمل قل تحتاج إلى 8 في 20، بكم عدد؟ والحفر، وهكذا يوم الآخر يوم الهجوم الشديد في الحرب الثانية، بقوا في الضيافة حتى أنتنت الريح، تغيرت الريح، ما وجدنا من يدفن، ولا وجد المكان أيضا الذي يدفن فيه. القناص فوق رأسك من البحر الأحرش، القبيح قد صعد إلى أعلى قمة بحيث يستطيع أن يصل بها إلى العمق. وهكذا في آخر المطاف أخبرتكم أنه دفن أكثر من 40 في قبر واحد، إنما وجدوا بعد انتهاء الحرب بعد 100 يوم، قد أكل بعضهم وقد ذهبوا، فجمعوا في قبر واحد. فلا إله إلا الله، ما أحلم الله سبحانه وتعالى. ولا هذا الظلم الكبار الذي مر على المسلمين سواء في أحد أو في بئر معونة أو يوم اليمامة أو في كثير من المواطن، ربما قتل بالآلاف بالملايين، مثل بغداد قتل فيها الخوارج يعني التتر قريب 1,000,000، وفي بخارى قريب 1,000,000، وفي خوارزم شاه. وربنا حليم صبور سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا ويتجاوز عنا، نسأل الله أن يلطف بنا ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. قال رحمه الله بسند المستطرد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن. انظروا إلى العمل حتى في هذا الموطن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد فضيلة حفظ القرآن والعمل به، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشهد عليهم، سيشهد عليهم بالخير والصلاح والثبات حتى الممات. هنيئا لهم، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هنيئا لهم هذه المكرمة العظيمة، هنيئا لهم هذه الخاتمة العجيبة. وأنت يا طالب العلم خذ فائدة من هذا الحديث: أيهم أكثر أخذا للقرآن. فالقرآن سبب للرفعة، سبب للعزة، سبب للمكنة، سبب لكل خير. والله ما اعتنى به أحد إلا رفعه الله،